نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الصلاة، ومع الدرس الثالث منها من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني وغيره كما في الداخل، وأيضا ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى. ووصلنا عند الكلام عن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، وهو واجب أو مندوب، وسنرى بعد الكلام عن هذا اللفظ. وهو واجب أو مندوب في تمام المنة، والحق أن الأذان فرض على الكفاية، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، بل وعلى المنفرد كما يأتي، وسنذكر دليلا آخر على الوجوب في بحث صلاة الجماعة. والحاصل كما قال الشوكاني أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال، لأنهن شقائق الرجال كما في الحديث كما نعلم. والأمر لهم أمر لهن، يعني كما سيتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن المرأة عندما تكون في بيتها رغم أن الأذان بجوار المسجد فالمستحب خروجا من الخلاف، يعني فالمستحب أنها أيضا تؤذن نفسها ثم تصلي السنة ثم تقيم، وأيضا الإنسان إذا فتته الجماعة أيضا يؤذن. والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. يعني الخلاصة أن الرجال أن النساء كالرجال في الأذان. إذن هناك من يرى أن الأذان فرض كفاية كما نعلم. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدا. فضل الأذان: ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من الفضيلة وعظم المثوبة لحكموا القرعة بينهم لكثرة الراغبين فيهما، أي في الأذان والصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير أي التبكير إلى صلاة الظهر، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، والعتمة أي صلاة العشاء، وهذا قبل النهي عن تسمية العشاء الآخرة بالعتمة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري وغيره. حبوا أي من حب الصبي إذا مشى على أربع. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. ولا شك في هذا أن هذا في المؤذن الذي يحتسب لوجه الله تعالى، أو الذي يعني كما سيأتي يعني بصفة عامة يكون مخلصا في أذانه لله تعالى. وعن رواه مسلم. وعن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. أي الأول. والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي، وهو صحيح كما في صحيح النسائي. هنا والمؤذن يغفر له مد صوته، يعني لو أن إنسانا أذن في هذا المسجد وكان ووصل صوته إلى قريبا يعني من ميدان الجيزة ولو بمكبر الصوت، أو ولو إلى ميدان الجيزة ولو بمكبر الصوت، وكانت ذنوبه مثل هذه المساحة لغفر الله تعالى له. والمؤذن يغفر له مد صوته. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد حسن كما في صحيح الجامع. وهذا مثلا لو أن أناسا يعني كانوا ثلاثة مثلا قائمين على حراسة مخزن أمتعة أو قائمة غيرها أو قائمين في مكان معين، أيضا لابد لهم أن يؤذنوا بهذا الحديث. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك رضي الله يعجب ربك سبحانه وتعالى من راعي غنم في شظية أو في شظية، من راعي غنم في شظية. الشظية هي القطعة تقطع من الجبل ولا تنفصل عنه، يعني جزء من الجبل لكن له ولو يعني مسافة محدودة متصلة بالجبل. يعجب ربك سبحانه وتعالى من راعي غنم في شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي صحيح، كما في صحيح أبي داود. سبب مشروعية الأذان: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لا يستطيع أن يجهر بالدعوة، ولكن لما ذهب إلى مدينته النبوية صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة استطاع أن يجهر بالأذان وشرع الأذان. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته ما بينته الأحاديث الآتية. عن نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. معنى يتحينون الصلاة أي يقدرون أحيانا ليأتوا إليها، وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. وهذا مثل سماعة مكبر الصوت التي توضع في الأذان في أعلى المساجد في المأذنة، هذا هو القرن. وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني يقول حي على الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهو أحمد البخاري: يا بلال قم فنادي إلى الصلاة. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن زيد، أي في حديث آخر، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية أو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى. طاف بي وأنا نائم. من الذي يقول هذا؟ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، يتكلم يعني عن روى الحديث. طاف بي وأنا نائم، ما أحد يسمح للطفل يمر عشان ما يشغلنا عن الدرس. ما سؤال شيء خذ ما هو وفي آخر الدرس، لكن يمر ويشغلنا في الدرس كذا لا. قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس، أي الجرس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ كل هذا في شأن من رأى الرؤية وهو زيد بن عبد ربه. روى الحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذاك تجد العلماء في شرح الأحاديث يأتون بالفصلة بعد الله أكبر الله أكبر، لأن بعض الناس عندما يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لأن الحديث فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، لكن ما قال إذا قال الله أكبر قل الله أكبر قل الله أكبر قل لا أبدا، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حتى حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح يعني حتى آخر الأذان يعني حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد ثم قال، هنا في تمام منا، ثم استأخر غير بعيد ثم تقول، إذا أقيمت الصلاة في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان، الإقامة تكون في موضع غير موضع الأذان. خلاصة هذا الكلام على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان. فقول ابن قدامة في المغني أحب ويستحب أن يقوم في موضع أذانه، قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني في شيء إلا حديث بلال لا تسبقني بأمين، لكن حديث لا تسبقني بأمين هذا ضعيف كما نعلم، يعني لو كان يقوم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأنه كان يؤذن على أعلى البيت، فعندما ينزل كان الإمام يبدأ في الصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف لا تسبقني بأمين، هذا الحديث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. فأقول أي الألباني رحمه الله، أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا، يعني الكلام الذي يقول إن الأذان الإقامة في موضع الأذان هذا غير صحيح، ولا تسبقني الأمين بأمين كما نعلم ضعيف، لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد، وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر، وإسناده حسن كما في صحيح أبي داود، بخلاف حديث بلال فإنه منقطع له ضعيف لو لا تسبقني بأمين. وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر، لأنه لا يعني بقوله مكانه أي الأذان، وإنما المقيم، قول الإمام أحمد معناه المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي، يستحب للذي يقيم الصلاة ألا يمشي أثناء الإقامة، كثير من الناس المؤذنين يقيم الصلاة وهو يمشي يقيم الصلاة ويمشي، السنة أنك تقيم الصلاة وأنت واقف، يعني أنه يقيم حيث هو لا يمشي. قال عبد الله بن أحمد في مسائله قلت لأبي الرجل يمشي في الإقامة، قال أحب إلي أن يقيم مكانه، هذا معنى كلام الإمام أحمد أن يقيم مكانه ليس مكان الأذان، هذا معنى كلام الإمام أحمد يعني فيما تقدم، أي لو كان يقيم في موضع الصلاة لما خاف أن يسبقه بالتأمين. إذن الصحيح المقصود بذلك الرجل يمشي في الإقامة، قال أحب إلي أن يقيم مكانه إلى آخر. وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد، فرأى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله وسنده صحيح. وبالتالي أيضا يعني يستحب أن الأذان أصلا يكون خارج المسجد، وكثير من المساجد الحمد لله تطبق هذه السنة. وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها، وسنده صحيح أيضا، وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد. ما زلنا في الرؤية، الذي رأى الرؤيا أنه يقول وكذا وكذا في الأذان، ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، يعني من رؤيا، قلت: تبيع الناقوس، ماذا تفعل؟ أؤذن وماذا تفعل؟ قال: أدلك على خير من ذلك. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتظر حتى يحفظ بلال الأذان، وإنما قال له: قل وبلال يقول بقولك، ثم بعد ذلك يحفظ الأذان، ثم بعد ذلك يحفظ الأذان، فإنه أندى صوتا منك. أندى صوتا منك أي أرفع أو أحسن، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنا. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. قال: فقمت مع بلال، كل هذا روى الحديث، يقول: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، أي في الرؤيا، في الرؤيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي، وقال: حسن صحيح، صحيح كما في صحيح أبي داود. فلله الحمد، هذه في أية سورة؟ في أية سورة فلله الحمد؟ في أية سورة فلله الحمد؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كيفية الأذان: ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى. سنجعل كيفية الأذان من ناحية العملية إن شاء الله تعالى قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة، حتى يعني يكون غالب الناس على كيفية الأذان وعلى يعني كيفية طريقة الأذان إن شاء الله تعالى. أو كيفية الإقامة: ورد الأذان كيفية الأذان، ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي. أولا: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته 15 كلمة، لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. ما معنى هذا الكلام؟ تربيع التكبير يعني هكذا: الله أكبر الله أكبر، هكذا: الله أكبر الله أكبر، هذا هو التربيع. وتثنية باقي الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، إلا لا إله في الآخر، أيضا بلا ترجيع. ما هو الترجيع؟ لأن الرواية بعد ذلك سنتكلم عن الترجيع الآن، فنكون على نفهمه حتى نفهم ذلك حتى نعي إن شاء الله تعالى النقطة القادمة. ما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن المؤذن إذا كبر 4 تكبيرات أو تكبيرتين، وهذا يجوز، يقول في بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيد بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. الأولى تربيع التكبير من غير ترجيع، والثانية تربيع التكبير مع الترجيع. ثالثا: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين. أذكر مرة أذن المؤذن في الإذاعة أو كذا مرتين، انقلب الناس كيف يقول مرتين الله أكبر الله أكبر، وكان عمله يعني شيئا عظيما، مع أن سبحان الله هذا يجوز، يجوز أن تؤذن الله أكبر الله أكبر فقط، لكن ماذا تفعل مع ترجيع الشهادتين؟ يعني إذا أذنت الأذان جعلت التكبير مرتين فقط لابد من الترجيع، لابد من الترجيع. تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. إذن ورد في الروايات أنك تجعل التكبير مرتين فقط بدلا من 4، لكن عليك أن تأتي بالترجيع، عليك أن تأتي بالترجيع. التثويب بعد ذلك إن شاء الله تعالى، التثويب. ويشرع للمؤذن، سنقرأ الكلام ثم التعليق إن شاء الله تعالى، ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيالتين: الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود صحيح، كما في صحيح أبي داود. ولا يشرع لغير الصبح. وهذا الكلام يحتاج إلى تعليق. في تمام منا قال: قلت إنما يشرع التثويب، يعني الصلاة خير من النوم، إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح، يعني حتى في الحرمين ما يفعلون هذا، يجعلون التثويب في الأذان الثاني. الصحيح أن التثويب يكون متى؟ أن التثويب يكون متى؟ في الأذان الأول من الصبح. لماذا؟ إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا أو أكثر، يعني لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان في هذا نص الحديث، كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي، وكذا الطحاوي في شرح المعاني، وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق، اللي هو ماذا الذي سمعناه الآن، حديث اللي هو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان، يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت، يعني يا أبي محذورة، الصلاة خير من النوم. تمام يا إخواني. وحديث أبي محذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه جاء مخيدا في رواية أخرى بلفظ: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، وهو مخرج في صحيح أبي داود. فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام عقب لفظ النسائي: وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب، أي الصلاة، معنى كلمة التثويب يعني ماذا؟ الصلاة خير من النوم. فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول الفجر، لأنه لإيقاظ النائم. وأما الأذان الثاني فيه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم. قلت: وعلى هذا أي المؤلف، ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. ولذلك سبحان الله، قيام الليل سنة، أما الفجر فرض، لو أن إنسانا كان نائما قبل الفجر تقول يا أخي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لكن إذا أتى الفرض تقول له الصلاة خير من النوم، ولا يقول الصلاة واجبة، الصلاة هنا واجبة وليس خير من النوم. إلى أن قال: ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني، يعني لغى الأول ونقل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، فما أحراهم بقوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فائدة يرحمكم الله، فائدة تشميت العاطس بخلاف رد السلام. في زاد المعاد في الجزء الثاني لابن القيم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم في تشميت العاطس: وجب على كل من سمعه أن يشمته، كل الذي سمع يقول ماذا؟ يرحمك الله. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف السلام، الرد من رد يعني يكفي عن الباقي، فرض كفاية يعني. قال الطحاوي بعد ذكر حديث أبي محذورة بن عمر المتقدمين الصريحين في التثويب في الأذن الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. بعد ذلك: إذن الصلاة خير من، معنى التثويب يعني الصلاة خير من النوم، وعلمنا كيف يكون كيفية الإقامة. كيفية الإقامة ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي إن شاء الله نقول هذا الكلام ثم نطبق إن شاء الله تعالى. ورد للإقامة كيفيات ثلاث وهي: أولا تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها. سبحان الله، هذه الطريقة الأولى والتي نحن نفعل عكسها الآن. أول طريقة تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة لحديث أبي محذورة، يعني هكذا تربيع التكبير الأول مع يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني كالأذان تماما إلا أنك تضيف قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وعلينا أن نعلم ما يلي: أن الإقامة معربة، أن الأذان بالتسكين والإقامة معربة. ما معنى معربة؟ يعني مشكلة. بعض الناس لما يقول لك حي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا خطأ. كما يقولون سكن تسلم، هو يريد أن لا يقع في الأخطاء في التشكيل فيسكن، هذا خطأ، وهذا خطأ. الصحيح أن الإقامة معربة يعني مع التشكيل، وتسكن طبعا لما تقف تسكن في الوقف. هذه هي الطريقة الأولى لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه الخمسة وصححه الترمذي، حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. الطريقة الثانية للإقامة تثنية التكبير، تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، يعني مثل الإقامة وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة، مثل الإقامة التي نقيمها نحن جميعا في هذه الأيام أو غالب الناس، هذا المقام المعلومة كما نعلم. وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أما الطريقة الثالثة نقولها للعلم لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة فيها لا تثنى بل تقال مرة واحدة، فيكون عد كذا 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 إلى أن قال. قال ابن القيم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة. وقال ابن عبد البر هي مثنات على كل حال. إذن هذا من ناحية ماذا يا إخواني؟ من ناحية كيفية الإقامة. الآن الذكر عند الأذان، الذكر عند الأذان يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر، الذكر الآتي: أولا يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، اسمع هذا الحديث الذي هو كحج بيت الله الحرام تماما، اسمع هذا الحديث إلى الآخر، لو أنك فعلت تكون قد حججت بيت الله الحرام تماما، يعني كثواب بيت الله، كثواب حج بيت الله الحرام. اسمع هذا الحديث الذي استمع إليه للنهاية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أي المستمع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أي المؤذن حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال أي المؤذن حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال أي المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أي المستمع الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. لو أنك رددت الأذان وراء المؤذن ولم تتكلم ولم يعني والتزمت الآداب الواردة في هذا الحديث تماما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل الجنة. إذا ردد الأذان فقط دخل الجنة. وقال النووي، نقول الكلام ثم نلخص إن شاء الله تعالى، وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين، فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك. أما الحيعلة، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال أصحابنا: يستحب متابعته، أي المؤذن وترديد الأذان يعني، لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع، فإذا فرغ من الخلاء أي من قضاء حاجته تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة، يعني كان إنسان يقرأ القرآن أو يعطي درسا أو يذكر الله، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها قال. وفي المغني سؤال جيد: إنسان دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد ووجد المؤذن يؤذن، ماذا يفعل؟ وفي المغني: من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره، لو أنه صلى يجوز، لكن الأولى والمستحب ماذا؟ استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. يبقى إذن يقول مثل ما يقول المؤذن، بعد ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل الله تعالى، ثم يسأل الله العطف على أن يعني، ثم يسأل الله تعالى له الوسيلة، لما رواه عبد الله بن عمرو، لما روى عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، رواه مسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. بالطبع كثير من الناس يقول اللهم رب الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا، طبعا هذا خطأ، هو سيدنا نعم، لكن هذه توقفية، توقيفية، يعني العبادة توقيفية، يعني لا تزيد ولا تنقص، خارج العبادة تأتي بما شئت، ويقول له آت محمد والدرجة، والناس يقول والدرجة الرفيعة، لا، وأبعثه اللهم أيضا لا. يبقى الصحيح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بالطبع إنك لا تخلف الميعاد رواية تفرد بها البيهقي كما في تحقيق زاد المعاد، وهي ضعيفة. هنا خلاصة ذلك كما جاء في كتاب ففروا إلى الله، وهي نقلا من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله بتحقيق الأرناؤوط أثابه رحمه الله أن هناك خمس سنن، أن هناك خمس سنن تتبع عند سماع، أن هناك خمس سنن تتبع عند سماع الأذان. أولا أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم إبدالها بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينهما، يعني ما يصح تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما إيه؟ ما تقول حي على الصلاة، ولم يقل ولم يجئ عنه الجمع بينهما وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على. ثانيا، وهذه أيضا يجب أن ننتبه إليها، إذن أول شيء ماذا تقول؟ مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصلاة، الصلاة خير من النوم، ماذا تقول؟ الصلاة خير من النوم. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ونص الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، إذن تقول ماذا؟ وأنا أشهد، بعد ما يقول لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله تقول ماذا؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. نص الحديث في محمد قبل الإسلام، وليس رضينا في أذكار الصباح في أذكار الصباح والمساء، لكن هذا حديث ضعيف. الذي يقول ماذا؟ رضينا بالله ربا بإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس هناك حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبيا ورسولا، إنما النووي رحمه الله هناك روايات نبيا وهناك رسولا، فجمع بينهما قال نبيا ورسولا، لكن ليس هناك حديث واحد فيه نبيا ورسولا، صح أم لا؟ إنما وأيضا هذا الحديث علمنا أنه ضعيف. الصحيح وفيه محمد قبل الإسلام، رضيت بالله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ماذا يقول ثالثا؟ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه ويصل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية، أي كما في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماذا تفعل رابعا؟ أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت. اسمع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هنا الزيادة بقول إنك لا تخلف الميعاد بدعة كما في السنة المبتدعات، وهي يعني رواية ضعيفة تفرد بها البيهقي. اسمع معي هنا ابن القيم يقول يعني إن الحديث الصحيح ماذا يقول؟ آتي محمدا وابعثه مقاما محمودا، وليس ألف ولام. بعض الناس يقول وابعثه المقام المحمود، خطأ. الصحيح ماذا؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقول ماذا؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لا تقل وابعثه المقام، لا، صحيح، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، ربنا طبعا لا يخلف الميعاد، لكن ليس في هذا الحديث ما يصح يعني في هذا الشأن. بعد ذلك أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله تعالى من فضله فإنه يستجاب له. انتهى من زاد المعاد، نقل عن فر الله، عن ففر الله. إذن هذه أشياء سنقولها الآن إن شاء الله، نقولها وأيضا نقول كما اتفقنا إن شاء الله بعد قليل بعد جزء من الشرح إن شاء الله نأخذ الأذان والكيفية بمشيئة الله تعالى. الآن هذه معنى الآن، سأقول الآن الدعاء الوارد بعد الأذان دائما وأنت تحفظ، ونجعل اثنين أو ثلاثة يعني يقولون هذا الدعاء، خاصة الإنسان إذا أخطأ يستفيد الجالس، وأول إنسان يقول هذا خطأه أول فهو يعني ممكن يخطأ، ممكن يخطئ. سمعت الأذان تقول ماذا؟ مثل ما يقول، إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول ماذا؟ بعد ذلك انتهيت من الأذان وقلت لا إله إلا الله، تقول ماذا؟ وأنا أشهد أن لا، لا أنا أقول أول مفردة إن شاء الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من يقول الدعاء الآن؟ طب نسمع من الشيخ محمد عشان ايه وحفظه كويس، اقوله يلا شيخ محمد علي صوتك. ها علي صوتك.
وانا اشهد ان لا،
لا ادغم، وانا اشهد ان لا، ها
وانا اشهد ان لا،
الا مش ان لا، الا،
ها وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
من يقول الآن؟ قل بس ارفع صوتك علّ صوتك. وحده لا شريك. رضيته ما شاء الله. انا شعب الرحمن علي صوتك. لا مش وانا اشهد تدريب كده. رضيته نأتنا وابو محمد اللهم بارك. جزاكم الله خير. الدعاء بعد الأذان. الوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. صحيح كما في تمام منه. أما الزيادة ضعيفة. ماذا نقول؟ سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ضعيفة. تمام يا أخوان إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطاه. رواه أحمد وأبو داود حسن كما في صحيح أبي داود. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. صحيح كما في صحيح أبي داود. الذكر عند الإقامة. ونأخذ هذه النقطة، لكن أهم ما في درس اليوم إن شاء الله أننا سنقوم بالأذان الآن من الناحية التطبيقية بإذن الله تعالى، وأيضا من يؤذن ونصحح. وقبل ما سنقول الأذان إن شاء الله سنقول بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الأذان، يقع فيها الناس في الأذان، وأيضا يقعون فيها في الإقامة، حتى إذا علمنا الطريقة الصحيحة تستطيع أنت أن تنتبه للأخطاء ولا تقع فيها بعد ذلك ولا تقع فيها. الذكر عند الإقامة. يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، وهذه فائدة قيمة. كما أنك تردد الأذان وراء المؤذن أيضا تقول مثل ما يقوم، مثل ما يقول. تمام يا أخاني؟ أما قول إلا عند قول قد قامت الصلاة فأنا يستحب أن يقول أقام الله أدماء، هذا غير صحيح. تقول أيضا قد قامت الصلاة. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث أقام الله أدماء ضعيف كان في تمام منا، إلا في الحي علتين فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الإقامة تفعل ماذا؟ مثل ما يقول المؤذن، تماما كما كنت تردد الأذان تردد ماذا؟ الإقامة، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم قد قامت الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وتخصصوا مثل هذا بمثل هذا الحديث لا يجوز، لأنه حديث واه وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم. انظر معي إلى كيفية الأذان. كيفية الأذان، بعض الناس في الأذان يقول ماذا؟ الله أكبر. خطأ، الله هو مش ليست واو، إنما الآن نقول أخطاء حتى إذا أذننا تستدرك، يعني تستطيع الحمد لله أن قدر الإمكان ألا تقع بعد الانتباه. بعض الناس يقول الله وأكبر، يقول الله أكبر خطأ، الصحيح الله سأؤذن إن شاء الله الآن، الله أكبر الله أكبر. وعلمنا بعض الناس الله أكبر الله خطأ، هو يجوز بالصحيح، فإذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فأقول الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك الناس يقول أشهد أن لا، لا أشهد أن لا. بعض الناس إله خطأ، يقول أشهد أن، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله غلط، أشهد أن لا إله إلا الله، مش إله ما فيهاش أي مد، ليس فيها أي مد، أشهد أن لا إله إلا إله غلط خطأ. بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، بعض الناس هي نفس قواعد التجويد، بعض الناس يقول أشهد أن محمد رسول خطأ، والحجة ليس في أذان مكة ولا المدينة الآن، فإن الأذانين هناك ليس على السنة مطلقة، بل غالب الأذانين ليس فيهما أحكام التجويد قطعا، بل الله التي تفخم لفظ الجاي لك الله خطأ، إنما الصحيح أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. إذن حي بعد أشهد محمد رسول الله، حي بعض يقول لك حي خطأ، وبعض يقول لك حي خطأ، الصحيح حي على الصلاة كما سيأتي الآن إن شاء الله، وكذلك حي الفلاح أيضا، الله أكبر هكذا، الأذان هكذا. انظر معي تقول رأي إن شاء الله، بالطبع كما سنأخذ الأسبوع القادم إن شاء الله أنك تدخل ماذا؟ تدخل أصبعك هذه في الأذن هكذا إن شاء الله، أو تمسك هكذا، وحي على الصلاة تتجه إلى اليمين ليس بالصدر إنما الوجه فقط، وحي على الفلاح تتجه إلى اليسار ليس بالصدر إنما بالوجه فقط. تمام يا أخي إن شاء الله هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظر لهمس الكاف، لهمس الكاف مش أكبر، قل معي إن شاء الله، أنا أقول تقول وراي، الله أكبر الله أكبر، لا تقول وا، انظر معي الله مش الله وا، الله 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 أكبر الله أكبر إن شاء الله. أقول مرة الآن صحيح، بعد ذلك إن شاء الله ماذا نقول معا إن شاء الله من أول أذان، الله أكبر الله أكبر. اسمع خنتظر الآن، بعض المؤذنين يقول بسرعة، أنت لابد تعطي فرصة للمستمع أن يقول وراءك أن يردد الأذان، لا تردد الآن، استمع فقط من أول مرة إن شاء الله من البداية ومن تماما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
هكذا نأخذ الأذان من أول إن شاء الله نقول معا إن شاء الله أقول وأنت أقول وراء إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر
مش بار ب رخ الباء كدبش
الله أكبر الله أكبر
الترجيع نسيت ترجعنا في الأول إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أي في مكبر الصوت أيضا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا
الله مش إلا إلا
أشهد أن محمد رسول الله
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 انظر حي على الصلاة ماذا أفعل حي على الصلاة لا لا كثير من الناس يقول حي لا تقول حي ولا حي لا تأتي بغنة في الياء ولا تأتي بفتحة في الياء لا تقول حي ولا حي الصحيح ماذا انظر معي حي على الصلاة بعض الناس يريد أن يأتي بترقيق فيأتي بالإمالة يقول حي على الصلاة خطأ هذه فيه إمالة إنما الصحيح ماذا حي على الصلاة تفتح الفم تفتح ماذا الفم حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على
الفلاح لا لا مش حي خطأ حي على طول لا حي ولا حي حي على الفلاح
حي على
لا مش حي ما تقولش حي خطأ حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
انظر الصلاة خير من النوم فيها غنة اسمع معي
الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم
لا 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 قل معي كده قل معي كده
خير من النوم
من
لا كما أقول تقول مثل لا تزيد ولا تنقص خير من لا خير من الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم من النوم الله أكبر الله أكبر مش أكبر أك وذلك أنت إذا أردت أن تضبطها تتذكر سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لو قلت سكة تفتحة إنما صحيح همس فقط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون الله أكبر الله أكبر مش مش الله الله فخم لفظ الجلالة الله من أسفل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من يؤذن ونصحح أذن يلا ها يا رجل هذا دبش ها بالعكس نحن نستفيد لما يكون احد يخطئ نستفيد اكثر نستفيد اكثر ها
الله
انظر معي الله
الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا
مش اله خطا مش اله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
مش على عليه
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
مش الفاء الفاء اف
حي على الفلاح
انت بتقول في عايز مش انا الفاء فاء اف قول معي اف قول معي اف انطق معها كده اف حي على الفاء
حي على الفلاح
الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
من يقول مرة أخرى من مرة أخرى يلا اقف واسمع عشان نسمع الناس عندك تسمع التصويب ها
الله أكبر الله أكبر
بر وتقف على الشمت اش لا بس بس مش اش لا وانما ايه هي الهمس من حروف الهمس ايضا والصفير لكن اشهد مش اش لا غلط ها اشهد اش 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 انتظر يا عم الشيخ انا انتظر انتظر هيا ها اشهد ها لا اله لا خطأ غلط خطأ أشهد أن لا إله إلا الله نعزم فتحة نريد فتحة ما هو ألف ها هات الثانية أنت ها لا أشهد أن لا إله مرة أخرى لا إله خطأ كده خطأ أشهد أن لا إله إلا الله ها؟
أشهد
جيد. ها هل الهمزة من أسفل؟ ها أن ها لا 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 انتظر بس انت. انتظر قلنا لا نقول حي ولا حي حي على الصلاة مش حي 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 على الصلاة الصلاة يا رجل حرام عليك مش رقق الياء الصلاة خير من النوم ها لا مرة ثانية لا الله أكبر الله أكبر رقق الكاف مع الهمس
الله أكبر
لا 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 خطأ جزاك الله خير إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نقول كيفية الإقامة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نقول إن شاء الله كيفية الإقامة كيف تكون في الشرع إن شاء الله ثم نأخذ إن شاء الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن يعني الآداب التي يتأدب بها المؤذن والأذان في أول وقت وقبله والفصل بين الأذان والإقامة من أذن فهو يقيم متى يقام للصلاة إلى آخر أحكام الصلاة نأخذها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.